أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن إن وإذا بما أنهما تفيدان الشرط في الاستقبال، فلذلك كان لابد وكان الأصل في جملتيهما، في جملة الشرط وفي جملة الجزاء، إذا دخلت عليهما إن وإذا، الأصل فيهما أن يكونا بلفظ الجملة الفعلية المضارعية. وذكر المصنف أنه لا يجوز العدول عن ذلك الأصل ومخالفته إلا لنكتة وفائدة، وذكرنا أن الكلام عند أهل المعاني ما لم يراع فيه ما هو مقتضى الحال، ما لم يكن مطابقا لمقتضى الحال، فإنه كلام منزل عندهم منزلة أصوات العجماوات والحيوانات، فلذلك لا تجوز هذه المخالفة إلا لنكتة. بقي أن نقرأ الآن هذا المقدار حتى ندخل في موارد المخالفة. إذن سير البحث هكذا: أولا أسس الأصل وتبين أن الأصل في جملة الشرط وفي جملة الجزاء أن يكون جملة فعلية استقبالية، ثم بعد ذلك قال لا يجوز العدول إلا لنكتة. بقي علي أن يتحدث في نقطتين: النقطة الأولى في موارد هذه المخالفة، أين وقعت موارد وقوع هذه المخالفة للأصل، موارد الخروج عن الأصل، أمثلة لذلك. والنقطة الثانية يتحدث فيها عن تفصيل هذه النكتة، أن هذه النكتة التي تسوغ لنا الخروج عن هذا الأصل ما هي، فلذلك يتعرض لهاتين النقطتين. نقرأ الآن هذا المقدار ثم نشرع في النقطتين. يقول: ولكونهما، أي ولكون إن وإذا، لتعليق أمر بغيره، عبارة الخطيب أي على غيره. ما هو الأمر الذي يعلق على الغير في الجملة الشرطية؟ الأمر الذي يعلق هو الشرط، الأمر الذي يعلق عليه هو الجزاء. إذا جاءك زيد فأكرمه، علق وجوب الإكرام على أي شيء؟ على مجيء زيد. فالمعلق هو الجزاء والمعلق عليه هو الشرط. ما أدري إذا أنا عكسته. المعلق إذن هو الجزاء والمعلق عليه هو الشرط. لذلك قال تعليق أمر. ما هو هذا الأمر؟ هو حصول مضمون الجزاء بغيره، أي حصول مضمون الشرط. الباء هنا بمعنى على، يعني حصول مضمون الشرط. في الاستقبال متعلق بغيره. هنا يوجد إشكال مقدر للمصنف أو ذكره الشارح وأجاب عنه، أن كلمة أن الظرف وهو في الاستقبال بأي شيء متعلق، يحتمل بدوا في متعلقه أمرا. الأمر الأول بغيره، والأمر الثاني تعليق. إذن ولكونهما لتعليق أمر بغيره، هذا التعليق متى؟ في الاستقبال. هذا إذا بنينا على أنها متعلقة بأي شيء؟ بقوله تعليق. أما إذا قلنا متعلقة بقوله بغيره، ولكونهما يعني ولكونهما لتعليق الجزاء على الشرط الاستقبالي، لأن الغير ما هو؟ هو الشرط. تعليق أمر، ماذا فسرنا الأمر؟ لأنه حصول الجزاء. غيره ماذا فسره؟ حصول مضمون الشرط. فحصول مضمون الشرط متى؟ في الاستقبال. إذن على الاحتمال الأول، يعني أنها متعلقة بغيره، فيكون الاستقبال المذكور في عبارة الخطيب زمانا لأي شيء؟ للشرط. وهذا ينسجم مع البيان الذي ذكرناه، بما أن الشرط قلنا عمدة النكتة أين؟ لأن الشرط استقبالي فالجزاء لابد أن يكون استقباليا أيضا. على الاحتمال الثاني أنها متعلقة بتعليق، يكون الاستقبال المذكور في عبارة الخطيب زمانا للتعليق، يعني إن الشرطية وإذا، لأنهما يعلقان. متى يعلقان؟ يعلقان في المستقبل. الشارح لا يرتضي الاحتمال الثاني وهي أن تكون متعلقة بأي شيء بتعليق، وذلك لأن التعليق هو الربط والشرطية، والربط والشرطية حصلا ببركة الجملة نفسها لا قبل ذلك ولا بعده. فالزمان الذي حصل فيه الربط والتعليق هو بعينه زمان التكلم بالجملة الشرطية، فالتعليق زمانه زمان الحال. ومقتضى الاحتمال الثاني ما هو؟ الأمر المستقبل. شوف الأمر المعلق استقبالي، لكن التعليق متى ربط بينهما؟ الآن. الآن شوف أكرمه، الإكرام لم يتحقق بعد، وزوال الشمس أو مثلا مجيء زيد لم يتحقق بعد، كلاهما في المستقبل، لكن متى حصل التعليق؟ هل يحصل التعليق غدا عند حصول المجيء وعند حصول الإكرام، أم يحصل التعليق بقول المولى مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه؟ بمجرد أن تلفظ المولى بالجملة الشرطية فقد ربط بينهما، والتعليق ما هو؟ هو الربط والشرطية. والزمان الذي حصل فيه التعليق هو عين زمان التكلم، وزمان التكلم هو زمان الحال، فيكون التعليق حاليا. غاية الأمر أن المتعلقين استقباليان، لذلك لو بنينا على الاحتمال الثاني للزم أن يكون التعليق استقباليا، والحال أنه ليس كذلك، لأن المتكلم يتلفظ بالجملة وغدا يحصل الربط، لا، في نفس الوقت الذي قلت إذا جاءك زيد فأكرمه ربطت بين وجوب الإكرام وبين المجيء، لأنني أتكلم الآن والربط يحصل غدا، إذن لكانت الجملة الشرطية حينئذ مهملة لا مدلول لها. حتى نقول هذه جملة شرطية لابد أن تدل على الربط، متى يدل الكلام؟ بمجرد صدوره. نعم، وقوع هذا المدلول متى؟ قد يكون في زمن الحال وقد يكون في زمن آخر، وما نحن فيه من هذا القبيل. التعليق ما هو إلا مدلول للجملة الشرطية، ومدلول الكلام لا ينسلخ عنه، فزمان المدلول زمان انقداح المدلول، وزمان وجود الدال واحد. غاية الأمر أن تحقق المدلول خارجان قد يكون في نفس زمان التكلم وقد يكون مغايرا له.
شيخ، هي ظاهر ظرف الاستقبال قد يرجع للمتعلق غيري، لأن غير متغير في الإفهام أنه من قدر الحصول.
بلي، الآن هذا نأتي إليه. لقائل أن يقول سلمنا أيها الشارح أنه لا يصح الوجه الثاني، إرجاع في الاستقبال إلى قوله تعليق، نسلم أنه غير جائز، ولكننا لا نسلم أيضا صحة الوجه الأول ولا ملازمة، لا ملازمة بين بطلان الثاني وتعين الأول. وذلك لماذا لا نسلم بصحة الأول أنه متعلق بغيره؟ لأن غير اسم جامد متوغل في الإبهام، فلا يكون صالحا لأن يتعلق به الظرف، الآن رجل الآن هذا لا معنى له، المعنى الجامد الذي لا يؤول بالمشتق لا يتعلق به ظرفا ظرف زمانا. هنا هكذا بغيره اسم جامد كيف تعلق به في الاستقبال، وهو أيضا متواغل في الإبهام، يعني شديد الإبهام لدرجة لا يقبل مهما فسرناه يبقى أمرا غير معلوم حتى لو كان مضافا إلى الضمير. أجيب عن ذلك بأن مصداق غير هنا ما هو؟ حصول الشرط. لا. الأمر هو حصول مضمون الجزاء. غيره ماذا فسره الشارح بغيره؟ ماذا قال؟ يعني حصول مضمون الشرط. فمصداق غيره هنا ما هو؟ هذا الأمر المبهم، ما هو مصداقه هنا؟ حصول مضمون الجزاء. فباعتبار أنه واقع على معنى يمكن تعلق الشرط به وهو الحصول، جاز أن نرجع الظرف إليه. يعني غيره لو أبقيناه على حالها نعم لا يصح أن يتعلق بها الظرف، لكن بما أن مصداق غيره هنا ما هو؟ حصول تعليق أمر بغيره، ما هو مصداق هذا الأمر؟ الشرط، حصول الشرط. باعتبار أن غيره تصدق على حصول الشرط، مصداقها حصول الشرط، تقال عليه، تحمل عليه، تقع عليه، وحصول الشرط مصدر، وهذا الحصول والمصدر لا شك ولا ريب في أنه يمكن تعلق الظرف به، فهذا الأمر الجامد واقع على مصدر، والمصدر صالح لتعلق الظرف به لأن يكون متعلقا للظرف، فلا مانع من أن نقول في الاستقبال متعلق بغيره، لكن على اعتبار ماذا؟ على اعتبار وقوعه على معنى المصدر. إذن عبارة مختصرة، أمر مصداقه الآن مصنف ماذا قال؟ تعليق أمر بغيره. مصداق الأمر هنا الذي هو أمر مبهم الجزاء، حصول الجزاء. مصداق غيره حصول الشرط. خب حصول غير اسم جامد مبهم لا يمكن أن نعلق به الظرف، نعلق به الظرف، لكن باعتبار أن مصداق غيره ما هو؟ حصول، وحصول ما هو؟ مصدر، والمصدر دال على معنى حدثي ومشعر بالتجدد. وبما أنه هكذا فيجوز أن يتعلق أن يكون متعلقا بالظرف، إذن باعتبار ما يقع عليه. طبعا يمكن أن نقال بدل هذا البيان، هذا ذكره ابن يعقوب المغربي، لكن هناك بيان آخر أسهل منه، أن المراد من غيره مغيره، بغيره يعني بمغيره. ومغاير ما هو؟ اسم فاعل، واسم الفاعل لا مانع من أن يتعلق به الظرف، والتوغل في الإبهام لا يضره بتعلق الظرف.
السؤال التفسير كالتزاني بغيره إلى الحصول، يعني هذا
نعم مصداق المغاير ما هو؟ الحصول. هذا لا يغير على في المطلب شيئا، غاية الأمر أنه نبينه بالطريقة النحوية التي اعتدنا عليها، ولا طريقة ابن يعقوب تنسجم أكثر مع الطريقة المنطقية، أنه يحمل على الغير هنا أنه حصول، بما أنه حمل هذا على ذاك وهذا قابل لأن يتعلق به الظرف، فصح أن نرجع الظرف إلى غيره باعتبار أنه واقع وصادق هنا. هذا المعنى. خب هذه الطريقة في التعبير تعبر عن نفس المطلب الذي ذكرناه، لكن غاية الأمر أن الأسلوب أقرب إلى الأسلوب المنطقي منه إلى الأسلوب يعني نحن نتحدث عن التعليق الاصطلاحي، عن التعليق النحوي، نعلق شبه الجملة بمتعلق له، هذا المتعلق نقول غير لكن على معنى مغاير، ما الذي مصداقه ماذا؟ حصول. متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومعلقا على حصول الشرط في الاستقبال، ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر، يعني بقول المصنف تعليق أمر، لأن التعليق لا يمكن أن يكون زمانه إلا الحال، لأن التعليق إنما هو في زمان التكلم لا في زمان الاستقبال. ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر فقد علقت في هذه الحال حريته على دخول الدار في الاستقبال؟ أنت الآن أوجدت الربط، غاية الأمر حتى يتحقق الربط خارجا، حتى هذا الوجود اللفظي للربط يصبح لديه وجود خارجي، لابد أن ننتظر الاستقبال، لابد أن ننتظر الزمان الآتي، وإلا أصل التعليق حصل. كان خب، إذن نرجع إلى عبارة الخطيب: ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال كان كل من جملتي كل. كل الثانية ما المراد منها؟ إن وإذا، يعني كان كل من جملتي إن وإذا. خب، كل الأولى ما المراد منها؟ جملة الشرط وجملة الجزاء. يعني إن لها جملتان، جملة الشرط جملة الجزاء، إذا لها جملتان، جملة الشرط وجملة الجزاء. لذلك قال كل من جملتي كل، أي كل من جملتي كل من إن وإذا، يعني الشرط والجزاء. هذا تفسير لأي شيء؟ لكل الأولى. هذا يعني تفسير لكل الأولى. كل الثانية تفسيرها من إن وإذا. لا، كل من جملتي، لأن كل الأولى مبينة بالجملتين. نعم، فأي جملتين؟ شرط والجزاء. كل الثانية يعني إن وإذا. إذن يعني الشرط والجزاء فعلية استقبالية، كان كل من جملتي كل فعلية استقبالية. أما الشرط لماذا ينبغي عليه أن يكون فعليا استقباليا؟ فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال، فيمتنع ثبوته الذي هو مدلول الجملة الاسمية، ويمتنع مضيه الذي هو مدلول الجملة الماضوية الفعلية. شوف، نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نحن نريد أن نثبت لدينا دعويان، أنه لابد أن تكون الجملة فعلية، ولابد أن تكون هذه الجملة الفعلية مضارعية. حتى نثبت الأولى لابد أن ننفي الإسمية، حتى نثبت الدعوة الأولى أنها فعلية لابد أن ننفي أن الجملة إسمية، لأن الذي يقابل الإسمية ما هو؟ الفعلي. حتى نثبت الماضوية لابد أن ننفي، أو نثبت المضارعية لابد أن ننفي الماضوية. لذلك شو يمتنع ثبوته؟ أيوة، ثبوته، الثبوت مفاد من؟ مفاد الجملة الإسمية. إذا امتنع الثبوت امتنعت الجملة الإسمية، إذا امتنعت الجملة الإسمية تعين أن يكون جملة فعلية. هذه الجملة الفعلية بعد لم نعرف هل هي فعل ماضي أم فعل مضارع. يقول بما أن الجملة الماضوية تدل على المضي، والمضي لا يجتمع مع تقدير الحصول، امتنع قسم الجملة الفعلية الماضوية، فبقي لدينا ماذا؟ الجملة الفعلية المضارعية. كذلك الأمر، نعم، لكن الأمر لا يكون شرطا، نعم يكون في الجزاء، نعم، لكنه لا يكون شرطا. لذلك هو ما قال فعلية مضارعية، قال فعلية استقبالية. نعم، في الشرط لا يجوز أن تكون فعلية أمرية، لأن الأمر لا يدخل عليه الشرط. وأما الجزاء فلأن حصوله، الجزاء ليش فعلية استقبالية؟ لأن حصول الجزاء معلق على حصول الشرط في الاستقبال، ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. شوف، على تعليق حصول الحاصل، لو كانت الجملة فعلية ماضوية لكان الجزاء قد حصل، لكان حاصلا. فإذا امتنع تعليق الحاصل، إذا امتنع أن يكون جملة ماضوية. هل يدور الأمر، هل يجوز أن يكون اسمية أو فعلية مضارعية؟ لذلك ماذا يقول؟ الثابت يرحمكم الله، أيضا الأمر الثابت لا يمكن تعليقه على الأمر، على الأمر
الوجود.
نعم، المقدر الوجود. فبالثابت الثبوت مدلول الجملة الإسمية على حصول ما يحصل في المستقبل. قال ولا يخالف ذلك إلا لنكتة، هذه لفظا لأي شيء؟ قلنا للإشارة إلى إشكال مقدر حاصله، ذكرنا أنه نحن لا نتمكن من هذه المخالفة، لأن إن دائما بمجرد أن تدخل على الشرط تقلبه، فهذه المخالفة التي تحدثنا عنها أصلا ليست متعقلة، أصلا النهي عنها من باب التكليف بما لا يطاق، لأنها غير مقدورة، ويشترط في متعلق التكليف أن يكون مقدورا على الإتيان به ومقدورا على تركه، ونحن غير قادرين على إيجاد هذه المخالفة. فلذلك يقول لفظا، يعني المخالفة التي نتحدث عنها ليست هي المخالفة المستحيلة المعنوية، وإنما هي المخالفة الممكنة المتأتية التي هي المخالفة اللفظية، يعني يكون اللفظ لفظ الماضي لكن المعنى معنى المستقبل. هذا ممكن، هذا هو الأصل الذي نتحدث عن عدم جواز مخالفته. نعم الآن يأتي لامتناع خب ليش لا يخالف ذلك إلا لنكتة؟ لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. طبعا عندما عند أهل البلاغة، وإلا النحاة أو الصرفيون لا علاقة لهم بذلك، المهم عند هؤلاء أن يكون اللفظ مؤديا لمعناه الأصلي، لكن عند أهل البلاغة هم لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. وقوله لفظا هذا إشارة إلى الإشكال المقدم، إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية فالمعنى على الاستقبال، وأما المخالفة الحقيقية لفظا ومعنى هذا غير متأتي. حتى أن بل أكثر من ذلك، شوف الآن، حتى أن قولنا إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمسي، حتى لو صرحت بالزمان يبقى المراد هو الاستقبال. الذي يفهمه العرف من إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمسي أنه هكذا، إن تمن علي، إن تعتد علي، إن تفتخر علي بأنك أكرمتني الآن فأنا أفتخر عليك بأنني أكرمتك يوم أمس. إذن حتى في الجملة التي يصرح فيها بالزمان العرف يفهمها بما يرجع إلى الاستقبال، أي إن تعتد بإكرامك إياي الآن فأعتد بإكرامي إياك أمس، فيرجعون إلى جملة استقبالية.
هو الدليل الذي سبق طائف ما يثبت أنه المفروض تكون استقبالية، استقبال من الحاصلة في المعنى، ليش يشترط في اللفظ؟ ليش لبعض يشترط أن يكون لفظ؟
هو هكذا الأصل، هو هذا الأصل. الآن نشوف، لدينا أصل ولدينا واجب. الواجب ما هو؟ أن الشرط بعد إن بواسطة إن ببركة إن يصبح استقباليا، يعني معناه من ناحية المعنى كل جملة تدخل عليها إن تصبح للاستقبال. هذا ليس أصلا، هذا واجبا، هذا لا نتحدث عنه. الآن المخالفة التي الأصل الذي نتحدث عنه ما هو؟ بما أن هذه الجملة لابد أن تكون استقبالية، فإذا هي في المعنى واللب استقبالية دائما. الأصل الذي نتحدث عنه ما هو؟ أن القالب لابد أن يكون استقباليا أيضا. لماذا؟ لأنه الأصل في الجملة الماضوية أن تعبر عن الماضي، الأصل في الجملة الإسمية تعبر عن الثبوت. نعم بعد أن تدخل إن عليها تصبح للاستقبال، لكن خالفت الأصل. يعني الأصل الذي نتحدث عنه هنا أصل لفظي، أن هذا المعنى الأصل أن تعبر عنه بهذا النوع من الجملة لا بسائر الأنواع.
ما الدليل على الأصل اللفظي المذكور؟ كان الدليل السابق
الآن هكذا الأصل ما هو؟ الآن الحالة الأولية للفعل الماضي ما هي؟ دلالة على الاستقبال؟ لا، عندما تجعل الفعل الماضي في سياق الجملة الشرطية يصبح للاستقبال. الدلالة على الاستقبال حالة طبيعية للفعل الماضي أو حالته الاستثنائية الخارجة عن حالته الطبيعية؟ ولذلك تحتاج إلى قرينة. فلذلك هذا هو الأصل الذي نتحدث عنه، وإلا ذاك واجب يدخل في نطاق الواجب لا في نطاق الأصل الذي قد يخالف. الآن بقي إذن الكلام في نقطتين، قلنا النقطة الأولى موارد المخالفة، النقطة الثانية نكتة المخالفة. موارد العدول عن الأصل، موارد ونكتة العدول عن الأصل. أما موارد العدول عن الأصل فذكر منها المصنف أو الشارح، ذكر منها الشارح موارد ثلاثة. المورد الأول أن يكون الفعل الدال على الشرط، يعني فعل الشرط، أن يكون فعل الشرط كان، وهذا تقدم، أن يكون فعل الشرط كان. ذكرنا أن الصحيح عندهم ما هو؟ أن كان حتى ولو دخلت عليها إن لا تخلصها للاستقبال لقوة دلالتها على الزمن الماضي. إذا متى نعدل عن الأصل؟ في مورد كان. في مورد كان نأتي بفعل ماض ولا نأتي بجملة فعلية مضارعية استقبالية. وهذه المخالفة قياسية ومضطردة. تقدم مثاله إن كنتم في ريب. المورد الثاني إن الوصلية. إن الوصلية. إن الوصلية هي إن الشرطية، ولكنها لا تأتي للربط والتعليق، بل إنما تأتي لتوكيد مضمون ما قبلها. ما قبلها. نعم. إذن تأتي لتوكيد مضمون ما قبلها. طبعا لا التوكيد الاصطلاحي، لكن لتقوية مضمون ما قبلها. مراد من التوكيد هنا التقوية. وتدل على مجرد الوصل، أي على أن هناك علاقة بين مضمون الجملة السابقة وبين مضمون الفعل الذي دخلت عليه. طبعا هذه العلاقة ليست علاقة الشرطية. لماذا؟ إن فرضناها ماذا؟ تدل على التوكيد، مؤكدة، يستفاد منها توكيد ما قبلها. إذن ما بعدها عين ما قبلها، فلذلك تدل على مجرد الوصل أو تفيد مجرد الوصل. وأغلب ما يكون وقوعها بعد واو الحال، بعد الواو الحالية، كما مثلا، كما مثل هو زيد بخيل وإن كثر ماله. زيد بخيل وإن كثر ماله، هذه أن هي أن الشرطية، لكن هنا لم يرد منها إلا تقوية مضمون الجملة السابقة والتأكيد على مضمون الجملة السابقة، لأنه إذا كان كثير المال، إذا كان كثير المال فمن شأنه أن يكون كريما، لكنه رغم ذلك بخيل. والواو هي واو الحال. طبعا إن إذا كانت وصية لا تحتاج إلى جزاء، إن الوصلية لا تحتاج إلى جزاء، لأنها فقط لوصل ما بعدها بما قبلها.
مجرد الدلالة عما وضعت له.
كيف؟
مجرد الدلالة عما وضعت
له. نعم نعم، بل لا يبعد أن يقال بأنها أداة أخرى أصلا.
بالنسبة لأن في كان قلنا أداة الشرط، يعني لا يمكن قرض معنى الشرط إلا الاستخبار في المعنى.
بعدين إلا في كان، ولذلك قيل إنها بمعنى إذ. يعني إذا تريد هكذا أن تقول أنه في مورد كان حصل هناك مخالفة للأصل اللفظي وللمعنوي معا، نعم هذا نسلم. يعني ليس فقط اللفظ دال على الماضي، بل حتى في المعنى هي ماضية. قلنا لا يمكن، لكن خولف ذلك قياسا مضطردا في مثل إن كنتم. يعني بالنتيجة هذا الواجب لا يخرج عن كونه واجبا لغويا وعرفيا ونحويا.
احنا قلنا الادم كان عقلي.
لا، ما هو حينئذ تتجرد ان عن هذه الدلاله. لابد من تجرد ان عن هذه الدلاله، لانه حينئذ يتصادم مدلول ان الوضعي مع مدلول كان الوضعي، فمع تعارضهما كان أقوى دلالة على المضي. لذلك لا محالة لابد أن تنسلخ عن مدلولها ولو استعمالا، والقرين على ذلك كان لا مخالفة للمحظور العقلي. المورد الثالث، موارد كثيرة متعددة لا تجتمع تحت ضابطة كلية. طب لكن ذلك قليل كما قال المصنف، وأتى بالمثال. الآن نقرأ نشرح المثال عند القراءة. يقول: وقد تستعمل إن في غير الاستقبال قياسا مضطردا مع كان، نحو وإن كنتم في ريب كما مر، وكذا إذا جاء بها في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط، لأن الربط وإن عبر عنه في بعض الأحيان بأنه شرط، أو الشرط وإن فسر في بعض الأحيان بأنه ربط، لكن الربط أعم من الشرط، لأن الشرطية نوع خاص من الارتباط، هي ارتباط وجودي وانتفائي، يعني تربط الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء. يعني إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انتفى المشروط انتفى الشرط، أو إذا انتفى الشرط أيضا انتفى المشروط، كما هو دلالة المفهوم كما سيأتي. فربط من نوع خاص، الربط أعم منه. فهنا أنت تريد أن تشير إلى أنه فقط يوجد اتصال بينهما، يوجد ارتباط بينهما، لكن هذا الارتباط لا يرقى إلى حد الشرطية. لمجرد الوصل والربط دون الشرط، نحو زيد وإن كثر ماله بخيل، وعمر وإن أعطي جاها لئيم. يعني الآن البخل مستغرب ممن؟ هل يستغرب البخل من الفقير المعدم، أو يستغرب من كثير المال؟ يستغرب من كثير المال. لذلك هذا قولك وإن كثر ماله تأكيد لبخله، لأنه غريب، بما أنه غريب فتأتي، يعني زيد بخيل والسامع يعرف ببخله فيستغربه، فتأتيه بجملة فيها أن الوصلية، فتقول وإن كثر ماله. وكذا الحال في عمر وإن أعطي جاها لئيما. طبعا هنا لئيم هي خبر، والجملة الوصلية جعلت جملة معترضة. وفي غير ذلك قليلا، المورد الثالث الذي لا نعم أعطي، استخدم الفعل الماضي ودل على الماضي أيضا. وفي غير ذلك قليلا كقوله: فيا وطني إن فاتني بك سابقا من الدهر فلينعم لساكنك الباب. توضيح معنى البيت، أبو العلاء المعري مغترب عن وطنه فيخاطبه فيقول: إن ابتعدت عنك ولم أعش في ربوعك فإنما كان ذلك بسبب الزمن الماضي، بسبب ما جرى في الزمن الماضي، أي من ويلات ومصائب وضرورات إلى آخره، ولم يكن تركي لك رغبة أو حبا بالابتعاد عنك، وإنما تركتك كارها. فلذلك لا لوم علي، ولكنني مع ذلك، صحيح أنه لا لوم علي، ولكنني مع ذلك أتحسر على تركي إياك، وأغبط الذين أتيحت لهم فرصة الإقامة في أوطانهم. فلينعموا بالا وليطيبوا خاطرا، فهم في نعمة عظيمة. أتصور أتكلم بلسان حالنا. إذن فيا وطني إن فاتني بك سابقا، يعني زمن سابقا من أزمنة الدهر، فلينعم لساكنك الباب، يعني لا لوم علي، لكن مع ذلك أنا أتحسر وأقول يا ليتني أعيش في مثلا أحضان وطني، وأغبط الذين يعيشون هناك وأقول فلينعموا بالا. خب الشاهد فيه دخول أن على الفعل الماضي فاتني في غير مورد وصلا وفي غير مورد كان، والفعل ماض لفظا ومعنى، يعني هو في المعنى هكذا، لئن كان قد فاتني، لأن كان فوتني منعني من العيش في وطني سابقا من الأزمنة. ثم أشار المصنف إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله، شوف عبارة الشارح، تفصيل النكتة الداعية، هذه من أين أتى بها؟ لأن المصنف ماذا قال سابقا؟ ولا يخالف ذلك لفظان إلا لنكتة، لكنه لم يفصل هذه النكتة، لم يذكر كلاما تفصيليا بشأنها، لذلك الشارح الآن يقول تفصيل هذه النكتة، تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله. لم يذكر الآن، إذن وصلنا إلى النقطة الثانية، ما هي النكتة التي تدعونا إلى مخالفة هذا الأصل؟ لم يذكر المصنف إلا نكتة واحدة لمخالفة هذا الأصل، ولكنها نكتة ذات أسباب متعددة. إذن التعدد لا في النكتة المقتضية للعدول عن الأصل، التعدد في الأسباب الموصلة إلى هذه النكتة. أما النكتة فهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، توضيحها أنك تعدل عن الإتيان بالفعل استقباليا لأنك أردت أن تظهر الحدث المستقبل الذي لم يقع بعد، وكأنه قد حصل ووقع. إذن شوف الأصل في أن ما هو؟ دلالة على الاستقبال. الأصل في أن الدلالة على الاستقبال. خب فالشرط بعدها استقبالي، لماذا لم تأتي به بلفظ الاستقبال؟ لأنني أردت أن أبرز هذا الحدث المستقبل وكأنه حدث واقع، فماذا فعلت؟ فألبسته ثوب الفعل الماضي. إذن هو ليس حاصلا، هو مستقبلي، لكن أنا ماذا فعلت به؟ عبرت عنه بالفعل الماضي، إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. معرض ما هي؟ معرض على وزن مفعل، مثل مسجد، مكان من العرض، وعرض الشيء ما هو؟ ظهوره وبروزه. يعني معرض مكان بروز الشيء، مكان بروز المعنى ما هو؟ هو اللفظ. طبعا يسمى اللفظ مكانا للمعنى مسامحة، مكانا اعتباريا وليس مكانا حقيقيا للمعنى. فإبراز غير الحاصل يعني الأمر المستقبل في معرض، يعني في ثياب، يعني في بشكل، يعني بلفظ الفعل الماضي، لأن الحاصل ما هو؟ ماض. هذا هو توضيح النقطة. إذن شوف الفرق بين هذا وبين المخالفة، الموارد المخالفة التي تحدثنا عنها. هذا الفرق هنا ما هو؟ أن الخروج عن الأصل هنا خروج تخصيصي، يعني هذا الأصل لا يجوز لك، لا يجوز لك الخروج عنه إلا في موارد. ما هي هذه الموارد؟ موارد توفر النكتة، هذا خروج تخصيصي. أما في الموارد المتقدمة الثلاثة خروج تخصصي. لماذا؟ لأننا امتلكنا أن عن مدلولها، مرة جعلناها للوصل، مرة جعلناها بمعنى إذ كما في البيت وفي عند دخولها على كان. لذلك هناك خروج أصلا إن عدم الموضوع، هذا لم يعد إن الشرطية. يعني في الحقيقة النقطة الأولى كانت لبيان حدود هذا الأصل، ما هي، هل يجري في كل لفظ أم في أن التي بقي لها معناها وهو الدلالة على شرطية الاستقبال. الآن كلامنا في أي شيء بعد أن فرغنا أن إن هي لشرطية الاستقبال، هل يجوز أن أعدل عن لفظ المستقبل إلى لفظ غيره؟ يقول نعم، إذا كانت النكتة، النكتة ما هي؟ إبراز غير الحاصل. غير الحاصل عبارة عن أي شيء؟ عن الأمر المستقبلي لأنه لم يحصل بعد. الحاصل عبارة عن الأمر الماضي لأنه قد حصل وفرغنا من حصوله. إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. ما هي الأسباب التي تدعونا إلى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ الآن هي أسباب متعددة. إذن النكتة واحدة، لماذا أتيت باللفظ الماضي؟ لأن هذا الحدث المستقبل، مثلا إن أكرمتك أهنتني، لا الإكرام حصل مني ولا الإهانة حصلت منك، لكن فإذن الإكرام زمانه أين؟ المستقبل. لكنني فإذن هو غير حاصل، عبرت عنه بالفعل الماضي حتى أشعر بأنه حاصل. لماذا تشعر بأنه حاصل؟ الآن نأتي إلى الأسباب. ما هي الأسباب التي تدعوك إلى هذا الإبراز المذكور، يعني إبراز غير الحاصل في ثياب الحاصل، في معرض الحاصل؟ أسباب متعددة. الآن تعال نقرأ ونشرح، لأنه في أمثلة الآن. ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأسباب. السبب الأول قوة الأسباب، أي توفر جميع المقدمات لحصول هذا الأمر المستقبلي، وتعاون هذه المقدمات فيما بينها لإيجابه. شوف ماذا يقول، لقوة الأسباب المتأخذة في حصوله. مثلا إن اشتريت هذا الكتاب فزت. هو لم يشتري بعد، لكن أنت عبرت عنه بلفظ الفعل الماضي. لماذا؟ لأن المقدمات الداعية إلى إيجاد الشراء مقدمات قوية، لأن هذا الكتاب لا يوجد مثله في السوق، هذا الكتاب مفقود من السوق، هذا الكتاب عليه طلب، هذا الكتاب موجود عندي، السعر قليل، الكمية قليلة، وأنت راغب فيه وهو محل حاجة لك. هذه المقدمات كلها توفرت وتعاضدت لأي شيء؟ لأجل إنتاج الشراء. فالشراء الذي هو أمر غير حاصل أسبابه ومقدماته قوية، يرحمكم الله. بما أن أسبابه قوية فكان غير الحاصل بمثابة الحاصل، فعبرنا عنه بلفظ الفعل الماضي. ذلك شو؟ لقوة الأسباب، الأسباب يعني المقدمات المتآخذة في حصوله. المتآخذة يعني التي أخذ كل منها من الآخر، أو التي أخذ كل منها بعضد الآخر، يعني المتعاضدة، المتضافرة، المتعاونة، المتآخذة في حصول، يعني التي تضافرت لأجل شيء، هدف واحد. ما هو؟ أن يحصل هذا الشيء، أن يحصل الشراء. نحو إن اشتريت كان كذا، حال انعقاد، تقوله متى؟ حال انعقاد أسباب الشراء. واضح السبب الأول؟ السبب الثاني كون ما هو مقطوع الوقوع كالواقع. كون ما هو مقطوع الوقوع كالوقع. هذه ما أدري
الواقع ما هو،
نعم كون ما هو للواقع، أنا نعم كون ما هو للواقع للوقوع كالواقع. مالي كون ما هو للوقوع كالواقع، أي تعبر عن الأمر الذي لم يحصل بعد بلفظ الحاصل، لأن مآله ومصيره وآخر أمره لأي شيء؟ للوقوع والحصول. أي أن هذا الأمر الاستقبالي وإن كان لم يحصل بعد، ولكن الوقوع من شأنه، فتعبر عنه لأي، لذلك تبرزه في معرض الحاصل. مثل ماذا؟ مثلا هكذا، إن جاءك زيد فأطعمه، وأنا أعرف أن زيد كان آتيا إليك، هذا لم يحصل بعد لكن من شأنه أن يحصل، لأن زيد حتما سيأتي له عليك مال مثلا، فهذا أمر آيل للوقوع. ما هو للوقوع يعني ما هو آيل للوقوع، يعني ما آخر أمره إلى الوقوع، عاقبته إلى الوقوع. الآن شوف يقول المصنف، الآن هذا أو كون ما هو مقطوع الوقوع كالواقع معطوفة على أي شيء؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول معطوفة على قولك لقوة الأسباب. الاحتمال الثاني أن نقول معطوفة على إبراز. إذا قلنا معطوفة على إبراز يعني لدينا نكتتان لحد الآن، ما هما؟ إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب. النكتة الثانية ما هي؟ كون ما هو للوقوع كالوقوع، وهذا ليس مقصودا للمصنف بقرينة ما سيأتي منه في إظهار الرغبة. فلذلك قال الشارح معطوفة على قوة الأسباب. يقول هذا عطف على قوة الأسباب، وكذا المعطوفات بعد ذلك بأو، يعني سيأتي معطوفات مثلا التفاؤل إظهار الرغبة أو التفاؤل، أو كل هذه معطوفة على قوة الأسباب. نعم، وكذا المعطوفات بعد ذلك بأو، لأنها كلها كما صرح المصنف في إظهار الرغبة علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. في الحقيقة هي أسباب للنكتة، لا أنها نكتة في قبال إبراز غير الحاصل، على ما أشار إليه المصنف في إظهار الرغبة كما سيأتي. ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سهى سهوا بينا. طبعا مضافا إلى مانع آخر، وهو أنه لو جعلنا كون ما هو للوقوع معطوف على غير على إبراز غير الحاصل لكان هذا من باب عطف عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام بأو لا يجوز كما ذكرنا كما تقدم سابقا. فقد سهى سهوا بينا أو التفاؤل يأتي، والحمد لله رب العالمين. شيخنا أنا بالنسبة لي درس النحو ما عندي مسألة ضرورية، ما عندي وقت يعني عندي صراحة عندي